في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جهالة الأعراب وأنهم أهل الجهل، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في آخر التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب إيش؟ من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذان قسمان. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول، ألا إنها قربة له. لكن الغالب على الأعراب هو الجهل. ومن ثم نرى أنه من الحاجة الشديدة أن طلبة العلم يجبون الفيافي من أجل أن يذكروا هؤلاء الأعراب ويبصرون، لا سيما إذا كان طالب العلم معروفا عندهم يقبلون قوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير أرض المسجد، يجب تطهير أرض المسجد لقوله نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إيش يراق عليه. ومن فوائده تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة على الأعراب، وإنما قال لا تزلمون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر. لماذا؟ لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر، لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلح، فإن كان تأخيره أصلح كان أولى. فهذا الأعرابي بقي يبول في المسجد لأنه أصلح، وبناء على ذلك لو أننا رأينا شخصا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو النبي: يا محمد يا محمد يا محمد ارزقني، افعل افعل، هل نصيح به؟ عجيب، ما نصيح به، ندعو خلوا يطيب خاطر، وإذا انتهى أمسكناه وقلنا: يا أخي نعم، أقول يا أخي لأن هذا كفر، لأن لم يكفر هذا جاهل، وإلا ما أقول يا أخي وهو مشرك، هذا لا يصلح، ما يصلح. دعاء غير الله غلط، ما أقول شرك، حتى يطمئن أكثر. أرأيت هل الرسول يقدر على أن يجيبك أو الله يقدر؟ هو سيقول الله، إذا كان يقول الله نقول أجل أدعو الله وحده، لا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، أدعو الله فهو خير لك من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا يعلم الغيب ولا يقول إني ملك، فادعو الله وحده. وحينئذ إذا اطمأن وارتاح نبين له أن هذا شرك، وأنه لو مات على ذلك لمات لكان من أهل النار. من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك أنه نهى الصحابة عن الجروح لما يترتب على قيامه من بوله من المضار، فمن المضار أنهم يقطعون عليه بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول. وأيضا لو قام فهو بين أمرين: إما أن يقف البول وإما أن يستمر، إما أن يبقى مكشوف العورة، إما أن يبقى مكشوف العورة، وحينئذ إيش تنكشف عورة أمام الناس، وإما أن يسترها وحينئذ يتلوث ثوبه إزاره أو ما أشبه ذلك. وإن بقي أيضا رافع الثوب والبول ينزل حصل بذلك مساحة، تنجس بذلك مساحة أكثر. ومن فوائد الحديث أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، يعني فلا تطهر بالشمس والريح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يراق على بوله سجل نعم ذنوب من ماء. وقال بعض أهل العلم إن الأرض تطهر بالشمس والريح، إن الأرض تطهر بالشمس والريح. وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة بالتطهير، لأنه لو تركها حتى تطهر بالشمس والريح قد تبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر، وإزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور، وهذا لا يحصل إلا بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم ولم يشارك، ولو كان فرض عين لكان هو أول الفاعلين له، لكنه فرض كفاية. وعلى هذا فمن رأى نجاسة في المسجد وجب عليه أن يزيلها، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يخبر المسؤول عن تطهير المسجد وتنظيفه. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر. لماذا؟ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم المنكرين، وهذا واضح. يعني إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم معناها أنه جاء بالمنكر الأول وإيش وزيادة، وهذا لا شك أنه زيادة في المعصية والنكارة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين الأعرابي أن هذه المساجد لا يصنع فيها شيء من هذا والقدر بين لماذا بنيت، والأعرابي لا يدري، جاء برحة واسعة يحسبها كسائر المحلات الواسعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته. لو أن الذي حصل منه البول في المسجد كان رجلا من أهل المدينة ممن يعرفون الأحكام الشرعية ما نعامل هذه المعاملة، لكن عاملنا هذا الأعرابي لأن الغالب عليه الجهل. وعلى هذا فيكون من قواعد الشريعة أن الإنسان ينزل الناس منازلهم. هل يؤخذ من هذا الحديث نجاسة البول؟ نعم يؤخذ من هذا نجاسة البول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير الأرض منه. وعلى هذا فالذي يأخذ من الإنسان من بول أو غائط يكون نجسا. أما العرق والريق والقيء والدم وما أشبه ذلك فمحل خلاف بين العلماء، ولكن الذي يتبين أنه ليس بنجس لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على نجاسته، والأصل الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان الإنسان إذا قطع منه عضو كيده أو رجله فإن هذا العضو المقطوع طاهر مع أنه مشتمل على الدم، فالدم الذي يخلفه غيره من باب أولى، لكن جمهور العلماء على نجاسة دم الإنسان إلا أنه يعفى عن يسيره. فمن احتاط لدينه وقال إن غسله أحوط فلا حرج عليه. نعم.